بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط الرابع والعشرون.
أيها الأخوة والإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده وذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي قوله سبحانه:
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على التعاون بين المؤمنين في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى آخر هذه الأدلة. ومن هذا نستنتج أن التعاون له طريقان، وأن التعاون نوعان: نوع محمود ونوع مذموم. فأما التعاون المحمود فهو التعاون على البر والتقوى، وهو ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعاون مذموم، وهو ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والتعاون المحمود الذي أمرنا به يتفاوت في درجاته ويتفاوت في فضله وأهميته، فهو في أعلى درجاته يبدأ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، وهكذا حتى يصل إلى أدنى مستوياته في مسألة إزالة الأذى عن طريق الناس. والتعاون المذموم أيضا يتخذ صورا تتدرج في أهميتها وفي خطورتها على العبد، فربما تكون أعلى درجات التعاون على الإثم والعدوان أن تكون تتعلق حتى بعقيدة العبد، وذلك حينما يكون متعاونا لا سمح الله مع أعداء الإسلام. أو متعاون مع من يبارزون الله بالمعاصي، من يبارزونه بالربا، من يبارزونه بالمنكر إلى آخر ذلك، ومرورا بأقل درجات المنكر، أو التعاون على الإثم والعدوان في أقل درجاته كأن يؤذي الناس في ظلهم أو في مائهم الراكد وما إلى ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يكون متعاونا مع إخوانه المسلمين في كل خير، متعاونا معهم، محبا لهم ما يحب لنفسه، محتسبا كل تعاون عند الله جل وعلا، وأن يحذر أن يزل وهو لا يشعر، فيتعاون على الإثم والعدوان، لربما يقع في ذلك الإثم من غير قصد، بتساهل أو بتأويل وما إلى ذلك. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه، وأن يراقب الله جل وعلا في تصرفاته وتعامله، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، هذه الكلمة كلمة مهمة وعظيمة، شكر الله لك على هذه الكلمة العظيمة، وهي أن مسألة التعاون على البر والتقوى، والحذر من التعاون على الإثم والعدوان. هذا أمر عظيم جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب، ودرج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم. فالواجب على جميع المؤمنين التعاون على البر والتقوى، والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر توحيد الله وطاعته، والتقوى اتقاء محارمه. فالواجب على الأمة أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأعظم ذلك وأساسه التعاون على توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. هذا أعظم البر، توحيد الله وترك الإشراك به والتحذير من ذلك. فأعظم البر توحيد ربك والإخلاص له والإيمان به وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام والتعاون في ذلك، ثم التعاون بعد ذلك في فرائض الإسلام وفروع الإسلام، التعاون على إقام الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة في المساجد، التعاون على أداء الزكاة، التعاون على صيام رمضان، التعاون على الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعاون في ذلك، التناصح في ذلك، على بر الوالدين، على صلاة الرحم، إلى غير هذا من وجوه الخير. وأدنى ذلك عبادة الله عن الطريق، التعاون في تنظيف الطرق وعدم وجود الأذى فيها الذي يؤذي المؤمنين من أشواك أو حفر أو غير هذا ما يؤذي الناس. فالمؤمنون شيء واحد، يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الإيمان والعمل، ولا بد من التواصي، والتواصي من الإيمان وهو من العمل أيضا، التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الإيمان ومن العمل، لكن الله نص عليه العظة بشأنه، وإلا فهو داخل في الإيمان والعمل. قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، داخل في ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولكن نص الله عليه في صلاة العصر لعظم شأنه وشدة الحاجة إلى القيام به والبصيرة فيه. فالواجب على جميع المؤمنين المكلفين من الرجال والنساء التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كما يجب عليهم الإيمان بالله ورسوله وأداء فرائضه وترك محارمه. كل مؤمن ومؤمنة عليه واجب عظيم، وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، ومن ذلك التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول جرير بن عبد الله البدري رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبهذا تكون الأمة متحدة على الحق، مستقيمة، متعاونة، كما أمرها الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبهذا يتحقق قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمن واجبات الإيمان ومن مهمات الإيمان ومن أعظم فرائض الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذه الآية قدمه الله على الصلاة والزكاة بعموم الحاجة إليه. وفي آية آل عمران قدمه على الإيمان، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدمه على الإيمان لعظم الأمر، شدة الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي آية التوبة قدمه على الصلاة، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وأعظم المعروف توحيد الله وطاعته، أعظم المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المنكر الشرك بالله وصرف العبادة لغيره. ثم بعد ذلك درجات: الصلاة أعظم واجب بعد التوحيد، ثم الزكاة، ثم هكذا. والمنكرات أيضا متفاوتة، فأعظمها بعد الشرك قتل النفوس بغير حق وعقول الوالدين وأكل الربا وشهادة الزور إلى غير هذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم كررها ثلاثا فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا ولا قول الزور، ألا وشهد الزور. وقال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، يعني الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولد خشية أن يطعمك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحاجة جارك. فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغلف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالمؤمن دائما يراقب الله جل وعلا في أعماله وأقواله وتروكه، فيتقي الله في إخلاص عباد الله وحده وعدم الشرك به، وفي إقام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر المعروف أنه ممكن إلى غير ذلك، ويراقب الله في الحذر من الشرك حتى يحقق توحيده بترك الإشراك كبيره وصغيره. يحذر الشرك كل دقيقة وجليلة صغيرة وكبيرة، ويحذر المعاصي، ويتواصى مع إخوانه بذلك، يتواصى مع إخوانه ويتعاون مع إخوانه في أداء فرائض الله وترك محارم الله. وهذا هو التعاون على البر والتقوى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضي، نسأل الله يوفقنا وإياكم وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق أخانا عنك لما يرضيه وأن يجزيه عن كلمته خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمت في مثل هذا الموقف عن شهادة أن لا إله إلا الله، واليوم أتكلم عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة وهي تعني الاعتراف والإيمان الجازم الذي لا يراوده شك بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن في قول الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكما بين الله جل وعلا في آيات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام مرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإيمان به، الإيمان الجازم، الإيمان بأنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وينهى عن الشرك وهو دعوة غير الله مع الله، لأنه صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كلهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل دعواتهم يقولون فيها، يأمرون قومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لقومه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وشهادة أن محمدا رسول الله أيها الإخوة تقتضي أربعة أمور، تقتضي أربعة أمور لا بد أن من شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون هذه الأربعة أمور متوفرة في قلبه وفي قرارة نفسه. الأول طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر به امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقول الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فطاعته فيما أمر أولا، تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيما أخبر من الأخبار والقصص عن الأمم الماضية والأمم القادمة، وعن الأخبار التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو وحي من الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الأخبار في أمور تكون في مستقبل الزمان من علامات الساعة ومن الأحداث المستقبلة ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، تصديقه فيما أخبر. ثم الثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، فيجتنب العبد المؤمن ويقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى نفسه، لأنه لن يؤمن هذا العبد إيمانا صادقا جازما إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وألا يقدم الناس هواه والشيطان والنفس وما تشتهيه النفس، أن يقدم ذلك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هذا العبد فيه نقص في إيمانه، لأنه صار يقدم هواه وما تشتهيه نفسه وما يملي عليه الشيطان أو شياطين الإنس والجن يقدمه على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتناب ما نهى عنه وزجر، فلا يقول إذا سمع الآية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه والسلف غيره كما بينوا في تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عنه العبد المسلم، ولا يجادل ولا يناقش ولا يجلس يقدم ويؤخر، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إلزامي لك، وأنت إنما خلقت لطاعة الله جل وعلا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأخذ تعليماتك من نفسك أو من الناس، إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ورثه الصحابة في علمه، ثم ورثهم من بعدهم من التابعين والعلماء، فيأخذ العبد عنهم ويتعلم ويأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرابعة الأخيرة في ما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بدع ولا خرافات ولا زيادة في دين الله ولا نقص منه، إنما نحن مأمورون باتباع طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بدع ولا زيادة في دين الله ولا نقص في الأعمال، صلاة والصيام والحج والصدقة، كل أعمالك الصالحة التي تتقرب إلى الله بها لا بد أن تكون متابعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أن هذا العمل لا يقبل منه، لأنه خرج عن الشرطين الأساسيين في العمل، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يعيدنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وبطن. ونسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا معاصيه، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سمع هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن غانم في تفسير شهادة أن محمد رسول الله، قد أحسن فيما ذكر وأوضح الحق والصواب، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا شك أن أصل دين الإسلام وأساسه أمران، أحدهما شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، وكل الأعمال والأقوال والعقائد ترجع إليهما. ولهذا كان أول شيء يدعو إليه أن يقول لهم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذان الأمران هما أصل الدين، هما أساس الملة، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الواجب على كل مكلف وعلى كل مكلفة الإتيان بهاتين الشهادتين عن إيمان وصدق، يشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله، هو المستحق لأن يعبد، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من إخلاص عبادة لله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا به، لا يصلي إلا له، لا يسجد إلا له، لا يذبح إلا له. والذين يتخذون أصحاب القبور معبودين مع الله يدعونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم أو للأصنام أو للجن، هؤلاء قد نقضوا هذه الشهادة وأخلوا بهذه الشهادة ولم يؤمنوا بالله وحده ولم يعبدوه وحده، فصاروا بهذا مشركين، لأن الشرك صرف العبادة لغير الله. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، لا بد منها كما سمعتم، لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله، وهذه شهادة تضمن أربعة أمور كما بين. الأمر الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، والرابع لا يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة تضمن هذه الأمور. إذا شهدت أن محمد رسول الله معناه أن الواجب عليك تصديقه في أخباره عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقول إلا الحق، وقد أخبرنا أن الله سبحانه هو مستحق العبادة، ونهانا عن الشرك، وأخبرنا عن الرسل الماضين، وعن الجنة والنار، وعن الصراط والجزاء، وعن الحساب وغير ذلك، فالواجب تصديقه في ذلك. لابد أن نصدق الرسول في كل ما أخبرنا، آمنوا بالله ورسوله، علينا أن نؤمن بالله ورسوله، يعني أن نصدق الله ونصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان به أيضا أن نطيع أوامره فيما أمرنا به، وأن ننتهي عن نواهي، لا بد من طاعة الأمر واجتناب النهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الرابع أن تعبد الله بشريعته، لا بالهوى ولا بدع، لا بد تعبد الله بشريعة محمد التي جاء بها عن الله جل وعلا، وأخبرنا عن الله في صلاتك وصومك وحجك وغير ذلك، لا بد أن تتبع الشريعة التي جاء بها ودل عليها القرآن ودل عليها السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، أمره يبلغ الناس الجن والإنس العرب والعجم الأغنياء والفقراء جميع الثقلين. قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والقرآن نزل للعالمين جميعا تبارك الذي نزل فقال عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن نذير والرسول نذير للعالمين جميعا، للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، يجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده، وأن يمتثلوا أوامر الله، وأن ينتهوا عن نواهي الله على ما جاء به رسول الله، لا يزيدون ولا يبتدعون ولا ينقصون، بل عليهم يعبدوا الله وحده باتباع ما دل عليه كتابه وما جاء في سنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام بغير زيادة ولا نقص، مع الإيمان والتصديق والإيمان بأن الله مستحق العبادة وأن محمد رسول الله وخاتم الأنبياء.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.